السميع العليم الشكور العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق جزءا من حديث أبي يسر وحديث جابر الطويل في قصة ذهاب اثنين من التابعين ليسمع حديث الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أحدهما عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، عبادة وأبو الوليد ابن عبادة ابن الصامت، هذا الثاني. ذهب الاثنان يتعلمان العلم الشرعي قبل أن يموت بقية الأنصار اللي في المدينة. كان باقي مجموعة من الأنصار، منهم أبو اليسر هذا رضي الله عنه، ومنهم جابر بن عبد الله رضي الله عنه. فذهبوا إلى أبي اليسر وسألوا كما قدمنا في الحديث السابق، أو سأله الاثنان، كل واحد سأله عن شيء. فعرفنا من قصة أبي اليسر كيفية إنظار المعسر، إنسان يكون معسرا بدين وأنك إذا أنظرته لك أجر عظيم. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله، أظله الله في ظله. والحديث طبقه أبو اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الأمر. كان له دين عند إنسان، ولما جاء وقت الوفاء الدين صاحب الدين تهرب منه، كشف أبو اليسر وسأله: ليه بتتهرب؟ فأخبر أنه أنت صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا خشيت أكذب عليك وتدعي علي ولا يحدث لي شيء، فلذلك هربت منك. فحلفه أن فعلا أنت مواسر. قال نعم. اداله الصحيفة، قطعها مزقها وقال: إن وجدت فقدي وإلا فأنت في الحلم. خلق عظيم من أبي اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الرجل أبو اليسر رضي الله عنه ماشي مع عبد بجواره، كل واحد لابس نص بدلة، ده لابس إزار لون وعليه رداء لون تاني، والتاني العكس في ذلك. فالابن اللي هو عبادة ابن الوليد بيقول: يعني يا عمي لو أنك أخذت منه البرد ووضعت عليه البرد الذي عليه يبقى بدلة كاملة تلبسه، والمعافري الآخر هو يأخذها ويلبس عليه المعافري هذه، يبقى هو بدلة وانت بدلة. فدعا له هذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه وقال: اللهم بارك فيه. ثم قال له إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. فكان من أبي اليسر إنه بيشارك العبد بتاعه في الهدوم اللي بيلبسها، نصها معه ونصها مع أبي اليسر رضي الله عنه. قدم الاثنان على جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وجد جابرا يصلي وتعلم منه علما. فذكرنا أنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد بصاقة في جدار المسجد أو في قبلة المسجد، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم أمر إنسانا يأتيه بخلوق بطيب وطيب المكان، مسح أبو عبدون معه ثم طيب المكان بهذا الخلوق اللي جاء به هذا الأنصاري. فقال: فمن ثم جعلتم الخلوق في مساجدكم، يعني طيبتم المساجد بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب جدار المسجد بهذا الخلوق بسبب الإنسان الذي بصق فيه. وبرضه حذر النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يلقى الله عز وجل وهو عنه معرض؟ مين يحب يلقى الله يوم القيامة وربنا يعرض عنه، أو في الدنيا وأنت في صلاتك الله لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه؟ بالسبب في ذلك أن هذا الإنسان لا يتأدب مع الله في صلاته فيبصق في اتجاه القبلة. وفعلمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عدل بأحدكم بادرة فليفعل هكذا، يأخذ ثوبه ويدخل فيه، معه منديل يخرج المنديل ويدخل في منديله يرجع المنديل فيه. ما يقولش أنا أستحي أن أنا أطلع المنديل وبعدين يدخل على الأرض يوسخ مكان المسجد. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في ذلك. أيضا أدب آخر ذكره جابر رضي الله عنه في قصة الرجل اللي ركب الناقة، وكانوا ستة يعتقبون الناقة، وبعدين صاحب الناقة لما لقى الناقة تلكأت عليه دعا عليها قال لها: لعنك الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصحبنا بملعون، سيب الناقة في مكانها ولا تصحبنا بشيء. فعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من مثل ذلك العقوبة المالية، عاقبه بالحرمان، إنه الناقة أنت لعنتها تستاهل أن تتفرق بهذه الناقة ما تتكفش عليها تاني. فمنعه إنه يصحبهم بهذه الناقة الذي دعا عليها باللعن. علمنا أدبا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ذكرناه في الحديث السابق. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسافرين معه في مسير، فلما قربوا من مكان قال أيكم يسبقنا إلى الماء فينظر الحوض ويسقي لنا من البئر. فكان جابر وجبار رضي الله عنهما ذهبا ونظف الحوض وملوء الحوض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم سلم عليهما عليه الصلاة والسلام، ثم أدبه الجميل استأذنهما، قال أتأذناني أن أشرب؟ أتأذناني؟ هنا أدب عظيم منه صلوات الله وسلامه عليه. فقال نعم يا رسول الله، فأشرع لناقته وبدأ بناقته تشرب. الناقة عطشانة طول الطريق، فبدأ بناقته ثم شرب صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وقام يصلي عليه الصلاة والسلام. فأدركه جابر رضي الله عنه فوقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكان القيام. قلنا إن الإنسان لما يكون معه هو الإمام بس اثنين مع بعض يبقى تقف عن يمين الإمام، فجابر وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمنا إن لما تدير حد من وراء ظهرك، لأنك لو أدرته من أمامك قطعت على نفسك ما بينك وبين القبلة، فأداره من خلفه وجعله عن يمينه عليه الصلاة والسلام. فلما توضأ جبار وجاء فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفع الاثنين وراء ظهره عليه الصلاة والسلام. فعلمنا أن الجماعة إذا كانوا ثلاثة لا يقف الاثنان بجوار الإمام إلا إذا ضاق المكان، ولكن يدفعهما يكونان خلف ظهره. وهنا صلى أثناء الصلاة كان جابر لابس ثوب، الثوب قصير، فهو بيحاول يصل بيه من كبه ويصل بيه رجليه مش عارف، فبقى يتواقص في الثوب قاعد عمال يكشش في نفسه علشان الثوب يستر من فوق لغاية تحت. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه صديق، النبي قدام عليه الصلاة والسلام وجابر وراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بحيث أن جابر يأخذ باله فين. أما انتبه جابر فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، أشار يعني الثوب ما تحطوش على كتفك ما يصلحش، نزل الثوب غطي به من السرة لأسفل، لأنك إذا أردت الركوع والسجود حتى انكشف فخذك ما ينفعش. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم ففهم جابر، ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد الصلاة فقال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه. إذا كان واسعا خالف بين طرفيه يعني ملاية بالسوف أو بشت الكبير يتحط على الظهر تحت الإبطين، الطرف ده من تحت الإبط على الكتف الثاني ولا من تحت الإبط على الكتف المعاكس. ده إذا كان الإنسان معه الثوب واسع. طيب إذا كان الثوب ضيقا قال فاشدده على حقك، الثوب ضيق ما ينفعش أنك تغطي من أعلى لغاية أسفل، يبقى من أسفل من عند السرة لغاية الأسفل. هذا شيء آخر. بعد ذلك ذكر أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن جابر ليكونوا شدد على عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، شدد عليه في كلامه، وإحنا عرفنا أنه كان صغيرا في السن اللي هو عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، فكأنه اعترض على جابر رضي الله عنه وهو يصلي لابس الثوب، وكان الثوب بتاعه عبارة عن رداء واسع خلف بين طرفيه صلى، فهذا كأنه ينكر عليه ويعلمه تصلي إزاي، وأنه أنت لا الأفطان بتاعك متعلق وتلبس زي ده تصلي به ليه؟ فكان الجواب بتاعه شديدا جدا، فقال يراني أحمق مثلك، يراني فيتعلم. من واحد أحد أحمق غبي زيك كده يتعلم مني اللي بيعمل إيه. وأصد أنه قال ذلك علمه علما كثيرا. القصص اللي نذكرها دي بقى يعلمه أشياء، فانتفع. وواضح إن الولد مؤدب جدا لدرجة إنه بيحكي الحديث بما فيه الشيء من هو شتم، إنه قال لي ذلك أنا فعلا استغبيت لما كنت بطلب من جابر شيء ما يلقى إن أنا أتعلم أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ليه. وحصلت مسألة إنه يعني يخدم إنسان على إنسان ويحاول يعلمه وبعدين يطلع هو أفضل منه، هذا شيء ما لا ما يلقش الإنسان يفعل هذا. يمكن أبو ذر مرة يصلي في المسجد وإنسان من التابعين مولود، وبعدين أبو ذر يصلي قام يركع ويسجد، أظن أبو ذر أو حذيفة، عمال يصلي ويركع ويسجد يصلي ويركع ويسجد، فهذا بيكلم اللي بجواره ما يعرفش من ده ما يعرفش، فبيقول له يعني ما أراه ينصرف على شفع وتر، ما هيشتطالع نازل عمال يصلي ما بيخلص الصلاة، ما أراه كأن هو في نفسه هيعلم واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما يعرفش فمعذور. فبيقول اللي بجواره، فالناس اللي حواليه قالوا طيب قول له، روح قول له إذا كان أنت ما فقام يقول له، فقال يا عم أراك لا تدري انصرفت على شفع أم وتر، قال إن كنت لا أدري فالله يدري. يا سيسة أنا ما عرفش لك، ربنا يعرف سبحانه وتبارك وتعالى. فاستحيا الرجل فرجع قال من هذا، قالوا هذا حذيفة أو أبو ذر. قال جزاكم الله عني شرا من جلسها، ترسلوني إلى صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه. وصدق صدق صحيح، كان يتعلم صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصح يقول ده صحابي، يقوم ينتبه فلما يذهب إليه يسأل سؤال المتعلم السؤال المتعالي، يتعلم صحابي من الصحابة. كذلك هنا لما هذا ما عرفش حد مع جابر، فجابر شخط فيه اداله كلمة شديدة، يقوم يتأدب يتعلم ازاي يسأل بعد كده لما يجي مع اهل العلم. وبعد ذلك كفأه جابر اداله كل هذه الاحاديث اللي احنا عمالين نسمع فيها. ادي حديث اخر يذكره، قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة سرية، يسمونها سرية الخبط، هذه السرية انه كان القوت بتاعهم او سرية سيف البحر، وكأن هذه اللي خرج منها ابو عبيدة بن الجراح ب300 الى مكان عند سيف البحر انفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، كأنها هي، لان القصة هي اللي مذكورة في قصة ابي عبيدة في سرية سيف البحر، هي اللي مذكورة هنا. الغرض انه بيقول فكان يعصي قوت، كان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة، تمراية واحدة اللي بيأخذها في اليوم، فكان يمصها ثم يصرها في ثوب، يعني التمراية هتعمل بها اليوم كل الفطار والغداء والعشاء والحل كله من هذه التمرة، يبقى يمص شوية كده ويرشيلها في جيب عشان برضو ما تعملش الجيب، يصرها يربطها يحطها على الحلاوة بتاعتها تضيع. تمرة، أنا لا أتخيل هذا الشيء، تمرة واحدة في اليوم بحاله لهذا الصحابي الفاضل رضي الله عنه. طيب بيعملوا ايه بقى، بياكلوا معاها ايه؟ قال كنا نختبط، سميت بسرية الخبط، الخبط الخبط خبط الشجر، كأنه بالعصيان بتاعتهم يضربوا الشجر، ينزل ورق الشجر، ورق الشجر يأكلون ورق الشجر، فكان أحدهم يضع كما يضع البعير أو كما تضع الشاة. هنا بيقول الرجل فكنا نأكل حتى قرحت أجداقنا، حتى قرأت، ما صحيح انه اكل مفهوش الاشياء اللي بيأكلها الانسان، ضروري شفايفه حتى تقرح، ما فيش فيتامينات بتدخل معه هيبوظ بقه خالص، فهنا تقرحت اشداقهم، تقرحت اشداقهم من ذلك. قال فاقسم، يعني اقسم بالله، اخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه. سبحان الله، اخطئ يعني وهم بيوزعوا، واحد ما خدش التمرية غالية جدا، لما واحد يقول ما خدتش وما بتاعتك راحت فيه، احنا وزعنا على الأدلة، انت ضروري خدت وانت بتكذب مثلا. فقال انطلقنا ننعش هذا الانسان، بمعنى نخفف من ألمه، جاع تمرية، جاع الانسان، انه كل واحد في التمرة ده، طب ما حدش اداله التمرة، اداله تمرة ويقول ليه صاحبها، لكن لا لا، فشهدنا انه لم يعطها. روح احتاجوا لقلة التغذية، قلة الغذاء اللي معاهم، احتاجوا ان يروحوا يشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم او عند ابي عبيدة امير السرية ان الرجل ده ما خدش، احنا نشهد على تمرة، مين يشهد على تمرة، تمرة ما ان شاء الله ما جات، لا لا لا، في وقت يحتاج الانسان، احتاجوا الى هذه التمرة واحتاجوا للشهادة، يشهدوا ان ده ما خدش التمرة بتاعته النهاردة، فاعطاه هذه التمرة اللي قال فقام فاخذها. طيب سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، واديا أفيح، فذهب وادي متسع فسيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فاتبعته بإداوة من ماء. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، يستحي جدا، فإذا أراد أن يقضي حاجته يمكن الناس ممكن هو يمشي مثلا شوية كم خطوة كده ويتبول، ما هو مهم في طريق هيعمل إيه يعني، ومعذور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبعد جدا يبعد جدا، بس هو على مد البصر مش شايف حاجة يستتر فيها، هيبعد هيروح فين بقى عشان يستتر؟ فين ولد شجرة هناك وشجرة هناك، واحدة في المشرق واحدة في المغرب، بعيدة الشجرة، مشى إلى الشجرة عجيب، شوف هنا يقول إيه، إذا شجرة ثاني بشاطئ الوادي، شاطئ طرف الوادي، طرف الوادي هنا وطرف الوادي هنا. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، جابر بيبص يشوف حيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بغصن من أغصانها، مسك غصن، الغصن كأنه حبل بشد بالجمل، مسك الشجرة مشى بها صلى الله عليه وسلم. هل تتخيل هذا الشيء؟ معجزة عجيبة جدا، معجزة، إن النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الشجرة فين جذور الشجرة اللي موجودة في الأرض؟ شجرة في الصحراء علشان تقف في الصحراء في الريح الشديدة عايز تبقى جذور بتاعتها ضربة في الأرض عشان تقدر تتصلب الشجرة تصد الرياح اللي تيجي عليها في الليل وتيجي عليها في النهار في الصحراء. ومع ذلك قادها صلى الله عليه وسلم كالجمل كالناقة الذلول سار بها صلوات الله وسلامه عليه بعدما قال لها انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع صاحبه. البعير المخشوش، مخشوش كأنه البعير المربوط من مناخيره، ما يحب يزله البعير يروح ورابطينه حبل مدخلين في 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 أنف البعير حديدة يخرم بها ويربطها ويقوم رابط هذه الحبل في قدم أو في ساق البعير، في ساق يرفع رأسه يلاقي رجله، يا رجله تترفع معايا رجله تشد مناخيره لتحت، يتزل البعير، محب يكسره جمل يعمله فيه كده علشان ينكسر نفسه ما يبقاش عزيزا على صاحبه. هذا البعير المخشوش انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا البعير الذليل تمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش مقاومة، جابها في مكان وانطلق للأخرى. ونفس الشيء انقاضي علي بإذن الله، مشت معه الشجر لغاية ما جاب الاثنين في مكان ظللت عليه، جلس بينهما قضى حاجته صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لأم بينهما، يعني جمع، قال التئم علي بإذن الله فالتأمتا. قال جابر فخرجت أحضر، فخرج يعني جابر لما شاف كده طلع يجري، جابر رضي الله عنه بيجري ليه؟ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي خلاه يروح للشجرة إن في واحد مولود، في واحد مولود فعايز يستتر صلى الله عليه وسلم فاحتاج إلى ذلك، فجابر فهم فقال خرجت أحضر، طلعت أجري علشان أكون بعيدا جدا عنه صلى الله عليه وسلم ما يستحييش، ففعل ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة، يعني وهو بيحدث نفسه في المعجزة اللي شافها أمامه كأنه غاب بقى مش واخد باله وسرح، وبعدين بيبص أمامه وجد أمامه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قضى حاجته وجاء صلى الله عليه وسلم. قال وإذا الشجرة يعني قد افترقتا، افترق بعد ما كان الاثنين مجمعين على بعض يظللان النبي صلى الله عليه وسلم افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق، يعني كان في المكان بس بعد ما كان الاثنين مجتمعتان لا الاثنين وقفوا مرة ثانية على المكان هذا الجديد. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة، فقال برأسي هكذا وأشار برأسي يمينا وشمالا ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ هل رأيت مقامي؟ ايه بأي أصوات؟ يعني عايز يقول لي شفت المعجزة اللي حصلت؟ لا 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 مش عايز يقول له هذا الشيء، هو خلاص الشجرتين راحوا لمكانهم تاني رجعوا، ولكن وهو جاي صلى الله عليه وسلم جابر بيقول حالك مني لفتة، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف في مكان في النص كده واقف في مكان، وبعدين بيبص شمال ويمين كأنه بيدور على حاجة صلى الله عليه وسلم، وقف وجابر انتبه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل رأيت مكاني؟ يعني المكان اللي أنا وقفت ألتفت فيه، مش أمر الشجرة، ما بيقولوش حاجة على الشجرة صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنة فأقبل بهم، روح للشجرتين بقى اللي رجعوا مكانهم دول هدي غصن من كل واحدة من الشجرتين، حتى إذا قمت مقامي، حتى إذا قمت النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تيجي المكان اللي أنا كنت واقف فيه وبص شمال ويمين، في هذا المكان أرسل غصن عن يمينك وغصن عن شمال، أما تيجي عند المكان ده حط غصن شمال وغصن يمين. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانذلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة ومن كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما، أقبلت غصن غصن من كل شجرة أقبل جرجر الغصن. أمار الشجرة في حالها مشت دي مع النبي صلى الله عليه وسلم، معجزة له صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم لحقت فقلت قد فعلت، يعني في المكان اللي هو كان واقف فيه سبت الغصنين، وهو مش فاهم ايه الأمر، يعني هو قال لي كده فعمل، فقال فعمنا يا رسول الله، طب ليه؟ ليه قلت لي اجيب غصنين احطهم في المكان اللي كنت فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم إني مررت بقبرين يعذبان، في المكان اللي كنت واقف فيه في قبرين، مع أني جاب الرايح داي عليه مش شايف قبرين ولا غير القبور، ما هيش مسنمة ولا هي بينة ولا هي مدفون، لكن ما يحدث في باطن الأرض أعلمه الله عز وجل بالوحي، فاطلع على ما يكون وجد رجلين يعذبان في هذا المكان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رصين. يعني هو لن يمنع أمر الله سبحانه وتعالى. من يستحق العذاب سيعذب، من يستحق العذاب سيعذب، ولكن طيب كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مر بهما، إنه يعني يخفف عنه بشوي، شو قد إيه شوية دول؟ ما دام الغصنان رطبين، يعني الغصن ده لسه أخضر طول ما هو، كأنه أما نقول إيه بتظبط المنبه يرن بعد ساعة، يبقى أنت ظبطت على ساعة، هنا ظبط وقف العذاب لغاية ما تنشف الغصنين دول، ما ينشفوا هيرجع العذاب مرة ثانية، يبقى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه مر بهذين أن يخفف عنهما العذاب فترة، فأخذ من ذلك الناس وضع الشجر والأغصان عند القبور، ولكن هيهات فين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فعل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على من يطلع عليه عليه الصلاة والسلام، فهو هذا بينه وبين الله إن يا رب خفف. خفف يبقى التخفيف طيب قد ايه؟ فده التخفيف بمقدار الغصن ده هينشف قد ايه؟ يتحول يبقى غصن ناشف محجر، ياخد له يومين ثلاثه، ياخد له اكثر من ذلك بحسب انه خلاص هيرجع عليهم العذاب مره ثانيه. يقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء. نادي بوضوء لما وصلوا للعسكر بتاعهم قال نادي بوضوء، يعني عايزين نتوضا، نادي بماء نتوضا به. فقلت الا وضوء؟ الا وضوء جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش معهم ماء. قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطره، وكان رجل من الانصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في اشجاب، اشجاب لمع شجب اربه، يعني اربه قديم، واحد من الانصار كان متعهد انه يجيب للنبي صلى الله عليه وسلم ميه بارده. ميه بارده يعملها ازاي؟ يجيب ميه يحطها في اربه، اربه قديمه معه، وبعدين يعلقها على شجره، يعلقها على حاله بالليل، يقوم يضربها الهواء تبرد فيعصي النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها. طيب عايزين يفضوا الان مفيش ميه في الجيش كله، ما فيش. فقال اذهب الى هذا الرجل، انطلق الى هذا الرجل اللي كان بيحط الاشجاب له على حماره، على حماره، عارفين الحمار بتاع النجار؟ النجار يقول حاطط الحمار اللي هي البتاع اللي يحط عليها الخشبه، هذه الحماره اسمها حماره من زمان هذا اسمها. فقال الرجل كان بيبرد الميه على هذه الحماره، اجعلها علي هي اعواد من الجري. فقال لي انطلق الى فلان ابن فلان الانصاري فانظر هل في اشجابه من شيء، هل في أشجاب يعني الإربة بتاعته أو الإرب بتاعته فيها شوية مية تصدى بها. فذهب قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة من أو في عزلاء شجب منها. عزلاء الشجب قلنا الإربة، بص على إرب الرجل كلها ولا واحدة فيها مية، ما فيش إلا واحدة العزلاء اللي هي فم القربة، المكان البزبوز اللي حينزل منه المية، يا دوبك قطرة مية لو حينزلها منها القربة هتشربها، مش هتلحق انها تنزل منها. هذا الذي وجده. قال لو اني افرغه لشربه يابسه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني لم اجد فيها الا قطرة في عزلاء، يا دوبك في البزبوز بتاعتها قطرة مية، على ما جاي كبها القربة نفسها هتشربها، الحتة اليابسة بتاعتها هتشرب قطرة المية دي، مش هلاقي لها الحال. قال اذهب فأتيني به، اذهب فأتيني به. فذهب وجاء به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيده أو بيديه عليه الصلاة والسلام، ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بدفنة، هات دفنة حلة كبيرة أو هات لنا نحط فيها مية. فقلت يا دفنة الركب، يا دفنة الركب هات لي، ابعتوا أكبر دفنة عندكم يا دفنة الركب. فأتيت أو أتيت بها تحمل، يعني مجموعة شايلين الجفنة الضخمة اللي فاضية ما فيش فيها مية، فأتوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب عليه، يعني فرق صابعه وحطها في قعر الجفنة وصب يا جابر من إيه؟ نقطة المية، نقطة المية تصبها عليه عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال بسم الله أو قال وقل بسم الله، فصبت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، البركة العظيمة. والله كان من الممكن ربنا يجعل له معجزة إن المية تجيله من الهواء، حبة من الهواء كده مية حط إله في الإناء، لو كان ذلك لقال الناس ساحر، لقال الناس ساحر. ولكن الله سبحانه أبى ذلك، إلا أن يكون فيه مية مولودة ويحط إيده تكسر تزيد، يبقى بركة، حصل بركة في هذا الشيء. طعام مولود حط إيده زاد الطعام، أما بيقول لهم طعام الهوى يقولوا لا ده ساحر هذا، فيستيقنون أن هذا ساحر يقولون ذلك، لكن الله عز وجل جعل البركة فينظرون يا آه والله دي بركة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحط إيده في الحاجة تكسر، ده أمر عندهم معروف، معروف أنه البركة زيادة الشيء حدا عادية تحدث إكرام من الله عز وجل للناس. لكن السحر لما يجيب لنا من الهوى ويحط يبقى في جن بيساعد عفاريت بتعمله، يقوم يدعون عليه الكذب، وهم من غير حاجه كانوا بيكذبون عليه الكفار. فلذلك لم يجعل الله عز وجل معجزته في انه ياتيهم بشيء من الهواء، لا، الشيء اللي موجود يبارك الله عز وجل فيه. قال يا جابر، او قال ثم فارت الجفنه ودارت حتى امتلأت، جفنة الركب امتلأت هذه الجفنة ويد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال فرأيت الماء يفور بين أصابعي صلى الله عليه وسلم، فقال ناجي من كان له حاجة بماء، قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا، شرب الناس لغاية ما رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ يعني جابر بيقول الجيش بحاله، حد تاني عايز مية؟ حد؟ قالوا لا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأة، وهي مليئة، أنا ما نقص منها شيء، وهي ملأة. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، شكوا إلى طيب المية، لقينا المية، هنعمل إيه بقى في الجوع اللي احنا بناكل تمرة؟ فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة، دابة حوت من حيتان البحر اسمه حوت العنبر، حوت العنبر ده بتطلع السفن المجهزة لصيده من أعالي البحار في المحيطات، ما يجيش في جعل على شاطئ بحر في صغير يجي عليه، لا لا، والسفينة اللي تطلع وين يا بختها بقى اللي تنال حوت واحد بس، حوت العنبر ده يتغنى صاحبها طول حياته في حوت العنبر هذا. فهؤلاء وجدوا جالهم جاهز لغاية الشط بتاعهم، خلوني بقى أنا جاي لغاية الشاطئ، فوجدوه وكأن هي هذه هذا الجيش اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أرسل منه سرية فيها أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فعند سيف البحر طلع لهم هذا الحوت ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أكلوا منه ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم به، أو لعلها مرة ثانية الشراح نفسه لم يذكره، هي القصة بتاعت أبي عبيدة ولا شيء آخر، مع أنه في وقت متقارب هذه السرية مع سرية أبي عبيدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أنهم قالوا أورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا، ما هو هيجيبوا من الحلل بقى على الحوت كله، راحوا الحوت هو على مكانه، راحوا مولعين النار على جانب الحوت على جانبه، فقالوا طبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا، عوضوا بقى الجوع اللي كان في اليوم اللي فات كله. فقال جابر فدخلت أنا وفلان وفلان وفلان، عد خمسة، الخمسة دخلوا في عين الحوت، عينه مش دخلوا في بطنه، دخل في عين الحوت خمسة منهم. قال ما يرانا أحد، احنا الخمسة دخلنا، يبقى عين الحوت أكبر من خمس، خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا جواها ما حد شافهم هم بداخلها. قال حتى خرجنا، طيب عايزين فاضيين بقى يلعبوا شوية، فقال أخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه، ضلع من أضلاع الحوت عشان نشوفه طول وقت ايه هذا الضلع، ثم دعونا بأعظم رجل في الركب، أطول واحد عندنا في هذا الركب مين يكون، وأعظم جمل في الركب، أطول واحد وأعظم، عرفنا من الصحابة فيهم طوال جدا، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومنهم قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، قيس بن سعد ده كان مرة عملوا مسابقة بينه وبين ناس في الروم، الروم من أطول اللي عندنا ولا اللي عندكم، مين فينا أطول، فقيس خلع البنطلون بتاع سراويله وألقاه إلى خود يلبسه، هتلو أطول واحد عنك يلبسه، جاءوا أطول واحد وصلوا رقبته بنطلون قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا لو إن هذا الرجل العظيم البطل فوق أعلى جمل فوق سنام علشان يطول الضلع الشوكة الطويلة بتاعت هذه السمكة ما طلهاش ما طلهاش. قال وأعظم طفل في الركب فدخل تحته ما يطاطي رأسه، تحت هذه الشوكة ما بيطاطيش رأسه، يبقى الحوت ده كان حجمه قد إيه اللي أكل منه سرية أبي عبيدة كان 300 أموال الجيش اللي على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد إيه، الله أعلم بالعدد اللي فيه، فأخذوا ذلك وأكلوا وشبعوا وكفأ من الله سبحانه وتبارك وتعالى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإنسان الذي يتقي الله سبحانه لا بد من البلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ أهو بلاء وتمرة واحدة في اليوم وما فيش مية ومحتاجين لوضوح، وفين يفتح ربنا بهذا الفتح العظيم؟ واحدة معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والثانية أيضا معجزة وكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المسلمين. فالله عز وجل يعطي بفضله وبكرمه ما يشاء. ويعني كده الباب اللي كان في إنذار المعسر انتهى بهذا الحديث اللي احنا زودناه على كلام الإمام النووي رحمة الله عليه. ثم ذكر لنا بعد ذلك كتاب العلم، كتاب العلم، وبقالنا فترة بنتكلم في مقدمة لكتاب منار السبيل في العلم برضو من كلام إمامنا النووي رحمة الله عليه، هو اللي بنذكره هناك وهو اللي بنذكره هنا. رجل موسوعة، رجل عظيم رحمة الله عليه، وبارك له في علمه وعمله ورفع درجات فوق كثير من عباده. كتاب العلم، قال الله تعالى وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مدح للعلم. الإنسان الذي تعلم ربنا يقول لك لا يستوي مع من لا يتعلم، إذا فضيلة العالم على غيره. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن يرتفع والمؤمن الذي أوتي العلم فوقه درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما اللي يخشى خشية حقيقية العالم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد تقوى وخشية لله سبحانه وتبارك وتعالى. عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللي ربنا عايز به خير يفقهه في الدين. فيقول هنا إن الإنسان الذي على فقه في الدين نقول أراد الله به الخير، أراد الله به الخير. كل من يتعلم وكل من يحرص على الفقه في الدين هذا أراد الله عز وجل به الخير، طالما أنه مخلص لله وأنه محسن في عمله. ابن مسعود يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، الحسد هنا بمعنى إيه؟ الغبطة، الغبطة، إن أنت تتمنى أن يكون لك مثل ما مع صاحبك ولا تتمنى زوال ما عند صاحبك. تمني الزوال هذا اللي هو الحسد. إنسان يشوف نعمة الغير يتمنى تزول نعمة الغير وتجيله هو، لكن إنسان اللي بيدعو ربنا يبارك لك فيما عندك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نسأل الله أن يعطينا كما أعطاك، يبقى هذا الغبطة الجائزة. يقول لك عشان تغبط إنسانا هم الحاجتين دول، إنسان تراه أكثر منك علما بالله سبحانه وتبارك وتعالى تغبطه على ذلك. قال رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والآخر الذي آتاه الله مالا فسلطه على إنفاقه في الحق. من الأحاديث ما هذه كل اللي ذكرناها في الصحيحين، عن أبي موسى أيضا في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير. هذه الطائفة الأولى طائفة طيبة قبلت الماء، يبقى صورتها صورة مين؟ صورة الفقهاء، العلماء الفقهاء اللي حفظوا القرآن وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج منهم ذلك فقها في دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى أخذوا وخرج منهم الاستنباط في دين الله عز وجل والفقه، فهؤلاء الفقهاء مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وقدمهم. مثالهم كمثل الأرض، أرض خصبة، أرض طيبة، أرض جيدة، نزل عليها الماء أنبتت ما فيها فانتفع الناس بهذا الشيء، فالعالم ينتفع به الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان منها أجادب، أجادب أرض صخري، صخري ما بتفوتش الماء ولكن تمسك الماء فينتفع بها الخلق، فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. يبقى أرض أمسكت الماء وطلعت لهم الماء أدته لهم مية، الأولانية خدت الماء طلعت لهم زرعا يبقى انتفعوا بالماء وانتفعوا بالزرع، لكن دي لا، المية زي ما خدته زي ما طلعته. دي صورة مين؟ الحفاظ اللي حافظوا القرآن واللي حافظوا السنة ولكن ما عندهمش قدرة على الاستنباط. هذا خير عظيم جدا، خير، فهنا نفعوا الناس، علموهم، حفظوهم القرآن، حفظوهم الحديث، لكن ما عندهمش قدرة على التفقه في دين الله سبحانه. فريق جيد أيضا. الفريق الثالث أصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، ويفسر القيعان يعني أرض سايبة، أرض سايبة عمالة المية تسترسل منها وتضيع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. يبقى دي صورة الإنسان الذي لم ينتفع بدين الله سبحانه، لم يرفع به رأسه، ولم يقبل هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث ما جاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم، حمر جمع إيه؟ جمع أحمر. أحمر يبقى هنا ما تقولش حمر، لأن حمر جمع إيه؟ حمار. حمر جمع حمار، لكن تقول هنا حمر النعم. حمر النعم يعني الأنعام الحمراء، الجمال يعني، الجمال الحمراء بالنسبة لأصحابها أغلى من الجمال السوداء والجمال البيضاء، أغلى عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه حمر النعم اللي انت بتحبها والعرب يحبون ذلك. فيقول إن الله يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولازم الحديث ده يبقى على بالنا على طول. إنسان اللي بيدعو إلى الله عز وجل ما يقولش أنا عايز أدعو 20 وأدعو 50 وأدعو 100، واحد واحد بس يعني ربنا يهدي على إيدك واحد، تقوم تخلص لله عز وجل وما تضيعش فرصة تكون تحت يديك. وجدت إنسانا يحتاج إلى أن تهديه، إلى أن تعلمه، علم الإنسان وهده، لعل ده في يوم من الأيام هو يعلم آلاف وتؤجر أنت على كل هؤلاء. فهنا ما تضيعش. ونقول لإخواننا يعني كتير من الشباب يدخلوا المسجد ما يلاقوش حد يوجههم، كتير من الشارع يجي يصلي أول مرة يصلي في حياته ويدخل المسجد، وبعدين زي ما دخل زي ما طلع، لا حد بيستقبل ولا حد بيكلم ولا حد بيتعرف عليه. يا ريت إن إحنا نعود أنفسنا على ذلك. الإنسان اللي نستشعر إنه غريب، إنه لسه جاي جديد، اتعرف عليه. أنت مش هتاخد منه حاجة، لكن تاخد من الله الثواب سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان فينك ما بيجيش يصلي معنا ليه؟ يمكن أنت عارفه ما بيصليش أصلاً، ولكن شيء ورا شيء بهذا الشيء تستثقل قلب الإنسان فيصلي. فطول ما هو بيصلي أنت تقدر الأجر العظيم من الله عز وجل. وأنت بتمر في الشارع بتمر على الناس، يعني تسلم على فلان تسلم على فلان، لو أنك قلت الواحد تعالى صلي معنا يمكن يدخل معك حياء في المرة الأولى ويتعود بعد كده أن يدخل مسجد، تقدر على ذلك. زميلك في العمل، زميلك في المدرسة، زميلك في النادي، زميلك في المكان اللي أنت فيه، هنا ادعو الناس إلى دين الله عز وجل. استحضر ذلك، واحد بس ربنا يهديه على إيدك خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الإبل الحمراء اللي هي أغلى الإبل عند أصحابها. وما تيأس حد من رحمة الله عز وجل، وما تيأس أنت من رحمة الله. لا فلان ده ما فيش فايدة. يمكن يجي الفايدة على كلمة أنت تقولها. كان عبد الله المبارك رضي الله عنه يكتب الحديث، يكتب، يقولوا له حتى متى تكتب؟ عمال تكتب وتخلص الكتاب لغاية أمتى؟ قال لعل الكلمة التي تنفعني عند الله لم تأتي بعد، أفضل أكتب لغاية ما تيجي الكلمة اللي تنفعني عند الله، ليه أنقطع عن الكتاب؟ فكذلك أنت لا تمن بعملك على الله، يمكن الحاجة اللي أنا منتظرها تيجي في يوم من الأيام، يمكن فضل ربنا يجي بهداية إنسان أنت ما تعرفش حاله يكون إيه. وكم جاء في مسجدنا هنا يمكن في يوم من الأيام بعض الناس كانوا به شيوخ الأمار في المنطقة، شيوخ بيلعبوا الأمار في المنطقة وعجزهم على هذا الشيء، وأخ معدي على واحد منهم: يا فلان ما تيجي صلي معنا؟ جه صلى وساب الأمار فترة طويلة صلي حتى توفاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. لا تدري متى يأتي على الإنسان وقت الهداية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو انتظر رحمة الله. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وإنت يمكن لما تبوز في وش الناس وما تكلمش ده وما تكلمش ده هم يقطعوك وإنت في حالك وما في حالهم وخلاص. لكن إذا أنت أقبلت على الإنسان سلمت عليه مرة واثنين، إذا ما خدتش منه خير يمكن تمنع منه شر، بتمنع شره عن الناس، يستحي انه يعمل شرور في المكان اللي انت فيه فيقوم يسكت عن الشر. فهنا استحضر دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهو الذي يقول في الحديث الآخر: بلغوا عني ولو آية، بل إن شاء الله آية واحدة أنت حفظتها وجدت من يحتاج إليها، بلغوا هذه، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هنا حدثوا عن بني إسرائيل مش أي حاجة، مش كل حاجة عن بني إسرائيل، لا، قلنا الإسرائيليات منها ما يوافق القرآن فلا مانع أن تحدث به، منها ما يخالف القرآن لا ليس لك أن تحدث، ومنها ما لا يخالف ولا يوافق وإنما فيه فائدة كحدوتة قصة من القصص اللي تنفع في الموعظة فلا مانع أن تحدث بمثل ذلك. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك من أشياء، زي القصة اللي ذكرها لنا في مسند الإمام أحمد، الرجل اللي كان ركب السفينة معه قرد ومعه خمر من الذين من قبلنا، بالذين من قبلنا، ركب سفينة وكان معه قرد، شاري قرد وطلع بالسفينة ومعه خمر بيبيع للناس الخمر، وكان يخلط وكان عنده الخمر يشربه فكان يخلط الخمر بالماء يغشه ويبيعه للناس خمرا مغشوشا ويربح دراهم ودنانير، دراهم ودنانير كسب كثير من الخمر اللي نصها خمر ونصها مغشوش. لما كسب المال ونفد الخمر وعايز يستمتع بالمال، إذا في القرد اللي هو شاريه يخطف منه كيس المال ويطلع فوق الصالي فوق خالص ويفتح السرة كده وببساطة يرمي واحد في البحر واحد عليه، يقول لك واحد في البحر تعبت نفسك في الغش خد نص بس لدة هو قصة من حوالي بني إسرائيل، قصة حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني قصة تنفع الإنسان إذا حدث بمثل ذلك انتفع ونفع غيره، لم يخاف من أن تكون عاقبته في الغش مثل هذه عاقبة الإنسان الغشاش. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ليكذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا يجهز نفسه النار والعياذ بالله. ويقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللي بيمشي في طريق وهو يطلب العلم الشرعي الله عز وجل يسر له الطريق. طب العلم الشرعي بس؟ لا لا لا، ذكرنا أن العلوم قسمان: علم شرعي وعلم دنيوي. العلم الشرعي فيه فروض عينية وفروض كفائية، والعلم الدنيوي كذلك: علم الزراعة وعلم الطب وعلم الصناعة وعلم الاقتصاد وعلم الهندسة وغير في أشياء الدولة تحتاج إليها، المسلمون يحتاجون إليها. فما احتاج إليه المسلمون وقام به إنسان أو قام به مجموعة من الناس رفعوا الحرج عن الباقين. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هيعدوا القوة إزاي؟ ما فيش حد يصنع رمح، ما حد يصنع سيف، ما حد يصنع إلا هيعملوا يستوردوا هذه الأشياء. فالذي يصنع هذا الشيء يكون له الأجر، وداخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنياته. الذي يسلك طريقا يلتمس في علمه، وذلك يجب على أولاد المسلمين أن يكونوا متفوقين في الدراسة. ما يبقاش العيال الإخوة هم اللي بولد وهم اللي متخلفين وهم اللي بعاد عن ركب التقدم، ويقول عشان أنا أصلي بحفظ القرآن عشان أنا مشغول عن ده بأشياء. واحد يفرح لما يلاقي إخوة من إخواننا في درجات عالية جدا ومجامعهم عالية ومتفوقين في كلياتهم، شيء طيب ينتفع بهم الإسلام في يوم من الأيام. وفيهم هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة بالنية وبالعمل الصالح. أيضا في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الذي يدعو إلى هدى والناس يستجيبون لا يدفعك، لأنك دائما تدعو ما تبطلش تدعو، لأن مكسب كبير جدا. مكسب إنسان لو قال له تعالى اكسب حاجة فيها 10 ساق وحاجة فيها 10 جنيه هيجري على اللي فيها 10 جنيه، حاجة فيها 100 جنيه هيجري على الأغلى. يقول ادعو رجلا واحدا، إذا دعوت هذا الإنسان هيصلي أنت تؤجر، هيصوم أنت تؤجر، ومش النهاردة وأنت بتعرفش تحسبها، هقعد أحسب له كم صلى، الله يحسب ذلك لغاية ما يموت هذا الإنسان. كل ما صلى أنت تؤجر عليه. إيه العظمة دي وإيه الربح العظيم ده؟ ما يخلي الإنسان المتشوف دائما أن يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنا بشرح الأحاديث دي بسرعة لأن احنا شرحناها قبل ذلك قريبا، فمعلش يعني نشرحها عشان لا نفوتها ولا إن احنا نطول فيها كما أطلنا قبل ذلك. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.